بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لازلنا في ذكر الخصال التي تشترط أن تكون في المشاور، فالذي تشاوره ذكروا أنه لا بد أن تستكمل فيه خمس خصال. ذكرنا خصلتين، ما هما الخصلتان؟ العقل والدين، كمال العقل وكذلك أن يكون ذا دين وتقى. قال الخصلة الثالثة أن يكون ناصحا ودودا، تشاور الناصح الودود، فلا تشاور المبغض فإنه سيشير عليك بخلاف الرشد. فإن النصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي. قال بعض الحكماء: لا تشاور إلا الحازم غير الحسود، واللبيب غير الحقود، وإياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى الأفن وعزمهن إلى الوهن. هذا ليس على إطلاقه، ولكن لأن المرأة من شأنها أنها ناقصة العقل والدين، والمشورة تحتاج لها أشداء أصحاب رشد ونضوج عقل، فلهذا ينبغي أن يتخير الإنسان فيما يتعلق بالمشورة. وإذا وجدت المرأة العاقلة، فقد النبي عليه الصلاة والسلام أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها أن يخرج ويحلق رأسه وينحر هديه، فعمل بمشورتها واستفاد الناس والمسلمون عموما بتلك المشورة. ولكن الأكثر في النساء أنهن كما سمعتم على هذا الوصف النبوي ناقصات عقل ودين، تكون نظرتها قاصرة، ولهذا لم يجعل لها الأعمال الحساسة في سياسة أمور الناس. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المرأة معروف قصر عقلها وفهمها، لهذا جعل الله عز وجل شهادتها نصف شهادة الرجل. قال: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذا وإن كانت عدلة في نفسها، لكن لا يمكن أن تصير شهادتها كشهادة رجل كامل مهما كان عقلها مهما كان دينها. ولو كانت صحابية شهادتها نصف شهادة رجل. المرأة لها حدود، لكن نحن في زمن مع انتشار التغريب بين الناس، طبعا لهم مقاصد سيئة، ليس المقصد أنهم عرفوا حقها والإسلام ظلمها، لا، هم من أسوأ من يجهل حق المرأة الغرب، أسوأ من يظلم المرأة الغرب، فيستخدمونها فترة ثم يرمونها بدار العجزة. لكن في الإسلام مكرمة بنتا وزوجة وأما وجدة وجد جدة إلى أن تموت، وهي مكرمة ولها حقوق، وجعلت لها أحكام شرعية عظيمة نزلت باسمها سورة كاملة، سورة النساء، وغير ذلك من الأمور. لكن هم أرادوا أشياء أخرى، أرادوا أن يعيش المسلمون في انحلال وضياع، وكذلك أيضا تفلت وفجور كحال الغرب، والله المستعان. المرأة المسكينة صدقت، صدق بعض النساء نفسها أنها تحسن سياسة الأمور وتحسن، وهي مسكينة. المرأة ليس لها المناصب السيادية، ليس هذا من عملها ولا من حقها. الإسلام لم يولها إمامة الناس في الصلاة، صلي باثنين ممنوع، صلي بالنساء جنسها ممكن، صلي بالنساء ممكن، منعها من الأذان تؤذن ممنوع تؤذن صوتها ولا تخضعن بالقول، وهكذا منعها حتى من الرمل بين الأشواط أو بين السعي بين العلمين الأخضرين أو في الأشواط الثلاثة ممنوعة. السفر بغير محرم، إذا ما تيسر لها محرم ليس عليها حج، وغير ذلك من الأمور. ولنا محاضرة بعنوان: المرأة بين شريعة الأنبياء وتشريع الأغبياء. ذكرنا نماذج بين شريعة الأنبياء وكذلك تشاريع الأغبياء، ماذا يريد منها الأغبياء وماذا شرع لها الأنبياء، في نماذج كثيرة. ولكن كلما أتى زمن وضعف الدين والمتمسكون به قلوا، عند ذلك تظهر العجائب. زمان رأينا فيه كل العجائب، وأصبحت الأذناب فوق الذوائب، تركت المطبخ والتنور وذهبت في حلقة البراري تدور. صدقت مسكينة أنها خدعت، والله خدعت وغرر بها،
والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن المسلمين أو بعض المسلمين سيتبعون سنن الغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجحر الضب أي بيته الملتوي، على الرغم من التوائه وصعوبة الدخول فيه، إلا أن لشدة التهوك والانبهار في التقليد والمتابعة ما يقول هذا الجحر ملتوي وصعب يدخل فيه. وهكذا تجد بعض التشريعات الغربية صعبة صعبة، لا تتناسب مع خلقة المرأة، كتجنيد المرأة، توليتها المناصب الكبيرة السيادية، أعمال شاقة سواء في البناء أو في العسكر أو في القتال. أو النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد في سبيل الله؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه. الحج، الإسلام جاء بتعاليم تتناسب مع فطرة المرأة. قال: يوم تجدها فندمة تلبس الميري وفي الصفوف التدريب وغير ذلك، المرأة ضعيفة، هذا ليس عملها، ليست كالرجل. تقال البيحاني رحمه الله: جاءه رجل من هؤلاء الذين ينادون بتسوية الحقوق بين الرجل والمرأة، فجعل يتحدث، فقال له البيحاني: اسكتي. غضب الرجل، قال: ليش تغضب؟ أنت الآن ما قبلت مني أني أسوي باللفظ، كنت أريد أقول لك اسكت، فبدأت أطبق مذهبك، قلت لك اسكتي، غضبت. إذا كنت لست راضي أني أسوي بينكم باللفظ، كيف تريد تساوي بين المرأة والرجل في كل شيء؟ انظر أحيانا فقه العالم كيف يعطي درس بأسلوب، يعني يتكلم فسكت، قال له اسكتي. قال بعض الأدباء: مشورة المشفق الحازم ظفر، ومشورة غير الحازم خطر. وقال بعض الشعراء: اصف ضميرا لمن تعاشره، واسكن إلى ناصح تشاوره، وارض من المرء في مودته بما يؤدي إليك ظاهره، من يكشف الناس لا يجد أحدا، تصح منهم له سرائره، أوشك ألا يدوم وصل أخ في كل زلاته تنافره. يعني إذا كانت كل زلة تؤدي إلى النفرة، هل سيبقى اثنان على ود؟ ما سيبقى اثنان. إذن الزلة ليست سبيلا للنفرة، بمثل ما هي طريق للتصحيح، الزلة تصحح وليست سبيلا للنفرة والاختلاف. فلو كل زلة كان نتاجها النفرة ما قعد اثنان ولا اجتمع اثنان، لا والد مع ولده ولا أخ مع أخيه ولا مرء مع زوجه، ولكن يستفاد من الزلل التصحيح والبعد عن الخطأ. قال: والخصلة الرابعة أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل، فإن من عارضت فكره شوائب الهموم لا يسلم له رأي ولا يستقيم له خاطر. ما تأتي تشاور إنسان مشوش الذهن، هذا قد لا يصفو له رأي، لكن المشاور لابد أن يكون صافي الذهن من الشواغل التي تقطعه. وقد قيل في منثور الحكم: كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. وقال صالح بن عبد القدوس: ولا مشير كالذي نصح، ولا مشير كذي نصح ومقدرة، في مشكل الأمر فاختر ذاك منتصحا. الخصلة الخامسة وهي الأخيرة مما ينبغي أن تكون في المشاور تجتمع فيه: ألا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه، ولا هوى يساعده. ما تأتي تشاوره في أمر له فيه مصلحة، فإنه من الطبع مثلا تأتي تشاوره وتقول له: هل تشير علي أنني أتشارك مع أخيك الفلاني أو مع ولدك الفلاني أو، فلا تشاوره في شيء يشترك له فيه غرض، فإنه قد يدفعه محبة ذلك الغرض أن يشير عليك فيه، فتشاوره في أمر لا مصلحة له فيه حتى يمحض لك النصح. هذه شروط مهمة، أين هي الآن؟ إذا أردنا أن نطبق هذه الشروط في المشاور ما سنشاور أحدا. قال: ألا يكون له في الأمر المستشار غرض يتابعه، ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبة والهوى صاد، والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد. وقد قال الفضل بن العباس في عتبة بن أبي لهب: وقد يحكم الأيام من كان جاهلا ويردي الهوى ذا الرأي وهو لبيب، ويحمد في الأمر الفتى وهو مخطئ، ويعذل في الإحسان وهو مصيب. قال: فإذا استكملت هذه الخصال الخمس في رجل كان أهلا للمشورة ومعدنا للرأي، أن يعيد هذه الخمسة: تمام العقل، وفرة الدين، أن يكون ناصحا ودودا، رابعة سليم الفكر من الشواغل ليس مشوشا، الخامسة ليس له في الأمر المشاور فيه غرض، هذا خمسة. قال: فلا تعدل عن استشارته اعتمادا على ما تتوهمه من فضل رأيك. إذا وجدت هذا فلا تعدل عن مشاورته إعجابا برأيك، تقول أنا عاقل ما أحتاج أشاور، لا، إذا وجدت من توفرت في هذا الخصال شاوره ولا تأنف من المشاورة، فإن رأي غير ذي الحاجة أسلم، وهو من الصواب أقرب لخلوص الفكر وخلو الخاطر مع عدم الهوى وارتفاع الشهوة. وقد قال بعض الحكماء: نصف رأيك مع أخيك فشاوره ليكمل لك الرأي، نصف رأيك مع أخيك. قال بعض الأدباء: من استغنى برأيه ضل، ومن اكتفى بعقله زل. قال بعض البلغاء: الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد، الخطأ مع الاسترشاد أحمد من الصواب مع الاستبداد. هذا ليس على أطلاقه لكن له وجه في الصحة، أنه أحمد يعني عاقبة، أحمد يعني عاقبة، وإلا الصواب لا شك أنه لا يستوي الصواب مع الخطأ، الخطأ خطأ والصواب صواب، لكن إذا كان ما له عواقب فهو أحمد عاقبة كونها تخف على الإنسان، بخلاف إذا أصاب واستبد بالرأي فإنه عرض أيضا لأن ينتقد، ولكن ليس كما يقول بعضهم في المثل الدارج يقول: مع أخوانك في النار ولا وحدك في الجنة، هذا غلط، إذا جاء يوم القيامة سيعرف بطلان هذه المقولة. قال الله عز وجل: يومئذ يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه من في الأرض جميعا ثم ينجيه. هذا كلام فارغ من حق الدنيا، أما يوم القيامة يريد يقدم أباه وأمه ومن في الأرض من أجل أن ينجو مفرد، هذا خطأ. نختم بهذا البيت. قال: وقال الشاعر خليلي: ليس الرأي في صدر واحد أشير علي بالذي ترياني. خليلي منادى منصوب يا خليلي: ليس الرأي في صدر واحد أشير علي بالذي ترياني. نكتفي بهذا. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.